إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس هذه الدورة المباركة في شرح منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية، وهذا الباب هو باب الصلح وأحكام الجوار. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: باب الصلح وأحكام الجوار. قال: والأمر والترغيب في الوحيين قد جاء في إصلاح ذات البين، وجاز بالمعلوم والمجهول عن معلوم أو مجهول نصا في السنن، إلا إذا حرم ما قد حل في الشرع أو محرما أحل، وليتحلل من أخيه اليوم في الدار من قبل امتحان الموقف، وفي جوازه مع الإنكار من أحد الخصمين خلف جاري. والفصل أن المدعي ما علمه حقا له حل وإلا حرمه، والمدعى عليه إن كان علم حقا لخصمه فدفعه لزم، وجائز له وإن لم يعلم، وجائز له وإن لم يعلم، والمدعي الأخذ عليه حرمي. والصلح في عمد الدماء قد حل بالعقل أو أكثر أو أقل، والجار لا يمنع وضع جاره لخشب إن شاء في جداره، وفي اختلاف في الطريق تجعل سبعة أذرع لأمر نقل، وجاز إخراج ميازي بالمطر لشارع ما لم يكن منه ضرر. انتهت أبيات هذا الباب. قال رحمه الله: باب الصلح. والصلح المقصود منه قطع النزاع، وهذا من محاسن هذه الشريعة أنها حرصت على قطع النزاع وحصول الألفة بين المسلمين. والأصل في عقد الصلح الجواز، إلا إذا حرم حلالا أو أحل حراما فإنه يكون حينئذ غير جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فهو من العقود الجائزة، وهو من محاسن هذه الشريعة، بل جاءت الشريعة في الترغيب في الإصلاح بين الناس. فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا حث، وأي حث، لأنه ختم الآية بقوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا أخبر الله تعالى بالأجر العظيم فإنه حاصل لا محالة، وقد عظم الأجر في هذه الأعمال الثلاثة، وهي الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن الأدلة على فضله قوله تعالى والصلح خير، قوله تعالى في أول سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي هذا حديث صحيح. وقد أجمع العلماء على مشروعيته بين الخصوم، ليحل الوئام محل البغضاء، والتقارب محل التباعد، والصلاح محل الفساد. وأنواعه، الصلح له أنواع ذكرها العلماء، وهي خمسة أنواع. فالصلح الأول ما يكون النوع الأول ما يكون بين المسلمين وأهل الحرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خصومه من قريش في صلح الحديبية، فإنه عليه الصلاة والسلام صالح كفار قريش يوم الحديبية. فالصلح بين المسلمين وأهل الحرب من الكفار جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهادنا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما قدم المدينة ليأمن شرهم، فلما نقضوا العهد قاتلهم عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من أنواع الصلح هو الصلح بين أهل العدل والبغي، وهذا ذكره الله تعالى في سورة الحجرات في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. النوع الثالث من الصلح ما يكون بين الزوجين إذا اختلفا، فإنه يجوز الإصلاح بينهما، كما قال تعالى لحق الزوجين وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. النوع الرابع هو الإصلاح بين المتخاصمين في غير مال، بل لسبب من الأسباب العارية عن الأموال، يعني في غير الحقوق المالية، كما يحصل في النزاعات في سب أو شتم أو نحو ذلك، فهذا أيضا مما يشرع فيه الإصلاح بين المتخاصمين، لا سيما إذا كانوا مسلمين حتى تأتلف قلوبهم. النوع الخامس وهو الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا الذي يكثر بين المسلمين، وهذا الذي بين أحكامه الناظم هنا في باب المعاملات، هو المقصود في هذا الباب الإصلاح بين المتخاصمين في الأموال. هذه كالتوطية والمقدمة للدخول في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى وجاز بالمعلوم والمجهول عن معلوم أو مجهول نصا في السنن، يجوز الصلح بمعلوم عن مجهول، وهكذا بمجهول عن معلوم، فيجوز، لأن المقصود منه هو حصول الألفة، إلا إذا أفضى إلى تحريم حلال أو تحليل حرام من البيوع أو غيرها فإنه لا يجوز بحال من الأحوال حينئذ للحديث. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الحديث رواه الترمذي. فيجوز الصلح بالمعلوم عن المجهول وبالمجهول عن المعلوم، والدليل على جواز ذلك أنه يجوز أن يحصل الصلح بالمعلوم عن المجهول والمجهول عن المعلوم هو حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره، قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. إلى الحديث تقول أم المؤمنين: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. رواه أحمد وأبو داود. فقد دل هذا الحديث على جواز الصلح عن المجهول، وكذا الصلح بمعلوم عن مجهول، ولكن مع التحليل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بمقدار مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري وكذا أحمد والترمذي وصححه، وقال فيه: مظلمة من مال أو عرض. وقد استند الناظم إلى هذا الحديث فقال: وليتحلل من أخيه اليوم في ذي الدار من قبل امتحان الموقف. وهذا شيء مما قرأته هو من كلام الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى صاحب الأفنان الندية شارح هذه المنظومة، منظومة السبل السوية. قرأت لكم شيئا من شرحه هنا على هذه الأبيات. نعود الأبيات. قال: وجاز بالمعلوم والمجهول عن معلوم أو مجهول نصا في السنن إلا إذا حرم ما قد حل في الشرع أو محرما أحل، وليتحلل من أخيه اليوم في ذي الدار من قبل امتحان الموقف. وفي جوازه مع الإنكار من أحد الخصمين خلف جاري. والفصل أن المدعي ما علمه حقا له حل وإلا حرمه، والمدعى عليه إن كان علم حقا لخصمه فدفعه لزم وجائز له وإن لم يعلم، والمدعي الأخذ عليه حرم. والصلح في عمد الدماء قد حل بالعقل أو أكثر أو أقل. هذا فيه بيان لأنواع الصلح في الأموال، فإن الصلح في الأموال على نوعين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. فقد يقر الخصم بحق صاحب الحق ويعجز عن أدائه فيصطلح هو وغريمه على شيء من المال، فهذا جائز، يتنازل أحد الطرفين عن حقه ليأخذه مثلا معجلا ونحو ذلك، فهذا صلح على إقرار، يعني يقر الخصم بالحق الذي عليه. وأما الصلح على إنكار فهو أن يدعي أحد الطرفين على الآخر دعوى فينكرها الآخر ويقول ليس له حق عندي، فهذا الصلح على إنكار هل يجوز أو لا يجوز؟ فالجمهور يجوزونه، وبعض أهل العلم لا يجوزونه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ودليل الجمهور على الجواز هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حرم حلالا. فقد يحصل الصلح مع وجود الإنكار دفعا للمفسدة، كما في الزكاة تدفع للكفار إذا خيف شرهم، تدفع لهم الزكاة ليندفع شرهم، وأدخله العلماء في عموم قوله تعالى: والمؤلف قلوبهم ليندفع شرهم، فهذا فيه شبه من هذا الباب أنه يجوز الصلح مع الإنكار. ولا يعني هذا أن الظالم يعفى من التبعة في الآخرة، فإنما هي قطعة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء أخذها وإن شاء تركها، من قضيت له بحق أخيه، فإنما هي قطعة من النار. لكن يحصل بهذا الصلح انطفاء الخصومة والمفسدة، والله أعلم. فقول الجمهور بجوازه هو الراجح، والله أعلم. والشيخ حافظ رحمه الله فصل هنا وبين ويقول الشيخ زيد في تقرير ما يراه الناظم قال: ومقتضى كلام الناظم التفصيل، وذلك أنه إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه فإنه يجوز له قبض ما صلح عليه ولو كان خصمه منكرا، أما إذا كان المدعي يدعي باطلا فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ما صلح به. والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه وإنما ينكر لغرض من الأغراض وجب عليه تسليم ما صلح به عليه، واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يصالحه على بعض حقه وهو يعلمه، وإن كان يعلم أن له عنده حقا جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريم وأذيته، وحينئذ يحرم على المدعي أخذه. هذا يعني ما يراه الناظم. ثم قال رحمه الله: قال: والصلح في عمد الدماء قد حل بالعقل أو أكثر أو أقل. يقول الشارح وهو الشيخ زيد رحمه الله قال: ومن جملة الأشياء التي يجري الصلح فيها قتل العمد، والمعلوم أن قتل العمد فيه 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، فإذا طلب أولياء دم العمد زيادة على هذا المقدار الشرعي أو أسقطوا فإنها تجوز مصالحتهم بأكثر من الدية وأقل، لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا فهو لهم، وذلك بتشديد العقل. وألحق يقول انتهى الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في كتاب الديات إلى آخر ما ذكر من التخريج. وقال الألباني في صحيح الجامع إسناده حسن. ثم قال الشيخ زيد: وألحق بعض العلماء جواز المصالحة في قتل الخطأ، فدل على أنه يجوز الصلح بأكثر من الدية أو بأقل من الدية أو بالدية وهي العقل. فباب الصلح أوسع وفيه مصلحة عظيمة، فبدل أن يقتص منه بالقتل ربما اصطلح مع أولياء الدم على أكثر من الدية، فهذا مما تجيزه الشريعة، لكن لا يجوز المبالغة في هذا الصلح كما يحصل في زمننا هذا من المبالغة الكبيرة جدا في الصلح عن الديات بالملايين ونحو ذلك. ثم ختم هذا الباب بأحكام الجوار، فقال رحمه الله تعالى: والجار لا يمنع وضع جاره لخشب إن شاء في جداره. وهذا كما في الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبته في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني هذه السنة. فهذا الحديث صريح في نهي صاحب الجدار عن منع جاره الذي يحتاج إلى وضع خشبه في جداره لينتفع بها، وهو حق من حقوق الجار. وهذا الصحيح أن الجدار إذا كان قويا فإنه لا يجوز أن يمنع صاحب الجدار جداره من أن يضع الجار خشبة أو خشبه عليه. إذا كان الجدار قويا ولا ضرر على صاحب الجدار فإنه لا يجوز أن يمنع جاره من وضع خشبه عليه كما في الحديث. هذه سنة، وهذا من حسن الجوار والمعاملة بين الجيران، فمن حق الجار على جاره ألا يمنعه من وضع خشبه إذا كان لا ضرر عليه في ذلك، والله أعلم. ثم قال: وفي اختلاف في الطريق تجعل 7 أذرع لأمر النقل. وهذا لحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. وفي لفظ لأحمد: إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم 7 أذرع. فهذا فيه أن الطريق، وهذا في الزمن الماضي إذا كانت أيام كانت طرق تسلكها الإبل ونحو ذلك فيجعل 7 أذرع. أما في زمننا هذا وقد اختلفت المراكب كالسيارات ونحو ذلك، فهذا يرجع إلى تقدير ولي أمر المسلمين ما يراه كافيا لطرق المسلمين وما تقرره الدولة فيعمل به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال رحمه الله: وجاز إخراج ميازي بالمطر لشارع ما لم يكن منه ضرر. والميازيب هي أنبوب أو أنابيب توضع على سطح البيت أو المنزل إذا جاء المطر، يجتمع فيها الماء ثم تصب في الشارع ونحو ذلك. فيجوز إخراج الميازيب، ميازيب المطر، لشارع ما لم يكن منه ضرر بهذا الشرط. إذا لم يكن فيه ضرر على سالك الطريق فإن هذا مما مشى عليه عمل المسلمين. أما إذا كان في ذلك ضرر فلأولى أن يصرفه إلى مكان لا ضرر فيه، كما يحصل في زمن هذا إلى ما يسمى بمجاري المياه التي تكون في باطن الأرض ونحو ذلك. فهذا أيضا مما أجازته الشريعة، وجاز إخراج ميازيب المطر لشارع ما لم يكن منه ضرر بهذا القيد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس هذه الدورة المباركة في شرح منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية. وهذا الباب هو باب الصلح وأحكام الجوار. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: باب الصلح وأحكام الجوار. قال: والأمر والترغيب في الوحيين قد جاء في إصلاح ذات البين، وجاز بالمعلوم والمجهول عن معلوم أو مجهول نصا في السنن، إلا إذا حرم ما قد حل في الشرع أو محرما أحل. وليتحلل من أخيه اليوم في الدار من قبل امتحان الموقف، وفي جوازه مع الإنكار من أحد الخصمين خلف جاري. والفصل أن المدعي ما علمه حقا له حل وإلا حرمه، والمدعى عليه إن كان علم حقا لخصمه فدفعه لزم، وجائز له وإن لم يعلم، وجائز له وإن لم يعلم، والمدعي الأخذ عليه حرمي. والصلح في عمد الدماء قد حل بالعقل أو أكثر أو أقل، والجار لا يمنع وضع جاره لخشب إن شاء في جداره، وفي اختلاف في الطريق تجعل سبعة أذرع لأمر نقل. وجاز إخراج ميازي بالمطر لشارع ما لم يكن منه ضرر. انتهت أبيات هذا الباب. قال رحمه الله: باب الصلح. والصلح المقصود منه قطع النزاع، وهذا من محاسن هذه الشريعة أنها حرصت على قطع النزاع وحصول الألفة بين المسلمين. والأصل في عقد الصلح الجواز إلا إذا حرم حلالا أو أحل حراما فإنه يكون حينئذ غير جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فهو من العقود الجائزة وهو من محاسن هذه الشريعة، بل جاءت الشريعة في الترغيب في الإصلاح بين الناس. فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا حث، وأي حث، لأنه ختم الآية بقوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا أخبر الله تعالى بالأجر العظيم فإنه حاصل لا محالة، وقد عظم الأجر في هذه الأعمال الثلاثة، وهي الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن الأدلة على فضله قوله تعالى: والصلح خير، قوله تعالى في أول سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقد أجمع العلماء على مشروعيته بين الخصوم، ليحل الوئام محل البغضاء، والتقارب محل التباعد، والصلاح محل الفساد. وأنواعه، الصلح له أنواع ذكرها العلماء، وهي خمسة أنواع: فالصلح الأول ما يكون النوع الأول ما يكون بين المسلمين وأهل الحرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خصومه من قريش في صلح الحديبية، فإنه عليه الصلاة والسلام صالح كفار قريش يوم الحديبية. فالصلح بين المسلمين وأهل الحرب من الكفار جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهادنا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما قدم المدينة ليأمن شرهم، فلما نقضوا العهد قاتلهم عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من أنواع الصلح هو الصلح بين أهل العدل والبغي، وهذا ذكره الله تعالى في سورة الحجرات في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. النوع الثالث من الصلح ما يكون بين الزوجين إذا اختلفا، فإنه يجوز الإصلاح بينهما كما قال تعالى لحق الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. النوع الرابع هو الإصلاح بين المتخاصمين في غير مال، بل لسبب من الأسباب العارية عن الأموال، يعني في غير الحقوق المالية، كما يحصل في النزاعات في سب أو شتم أو نحو ذلك، فهذا أيضا مما يشرع فيه الإصلاح بين المتخاصمين، لا سيما إذا كانوا مسلمين حتى تأتنف قلوبهم. النوع الخامس وهو الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا الذي يكثر بين المسلمين، وهذا الذي بين أحكامه الناظم هنا في باب المعاملات، هو المقصود في هذا الباب الإصلاح بين المتخاصمين في الأموال. هذه كالتوطئة والمقدمة للدخول في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى: وجاز بالمعلوم والمجهول عن معلوم أو مجهول نصا في السنن. يجوز الصلح بمعلوم عن مجهول، وهكذا بمجهول عن معلوم، فيجوز، لأن المقصود منه هو حصول الألفة، إلا إذا أفضى إلى تحريم حلال أو تحليل حرام من البيوع أو غيرها، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال حينئذ للحديث. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وهذا الحديث رواه الترمذي. فيجوز الصلح بالمعلوم عن المجهول وبالمجهول عن المعلوم، والدليل على جواز ذلك أنه يجوز أن يحصل الصلح بالمعلوم عن المجهول والمجهول عن المعلوم هو حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره، قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. إلى الحديث تقول أم المؤمنين: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه، رواه أحمد وأبو داود. فقد دل هذا الحديث على جواز الصلح عن المجهول، وكذا الصلح بمعلوم عن مجهول، ولكن مع التحليل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بمقدار مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري وكذا أحمد والترمذي وصححه، وقال فيه: مظلمة من مال أو عرض. وقد استند الناظم إلى هذا الحديث فقال: وليتحلل من أخيه اليوم في ذي الدار من قبل امتحان الموقف. وهذا شيء مما قرأته هو من كلام الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى صاحب الأفنان الندية شارح هذه المنظومة منظومة السبل السوية. قرأت لكم شيئا من شرحه هنا على هذه الأبيات. نعود الأبيات. قال: وجاز بالمعلوم والمجهول عن معلوم أو مجهول نصا في السنن إلا إذا حرم ما قد حل في الشرع أو محرما أحل، وليتحلل من أخيه اليوم في ذي الدار من قبل امتحان الموقف، وفي جوازه مع الإنكار من أحد الخصمين خلف جاري. والفصل أن المدعي ما علمه حقا له حل وإلا حرمه، والمدعى عليه إن كان علم حقا لخصمه فدفعه لزم، وجائز له وإن لم يعلم، والمدعي الأخذ عليه حرم، والصلح في عمد الدماء قد حل بالعقل أو أكثر أو أقل. هذا فيه بيان لأنواع الصلح في الأموال، فإن الصلح في الأموال على نوعين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. فقد يقر الخصم بحق صاحب الحق ويعجز عن أدائه، فيصطلح هو وغريمه على شيء من المال، فهذا جائز. يتنازل أحد الطرفين عن حقه ليأخذه مثلا معجلا ونحو ذلك، فهذا صلح على إقرار، يعني يقر الخصم بالحق الذي عليه. وأما الصلح على إنكار فهو أن يدعي أحد الطرفين على الآخر دعوى فينكرها الآخر ويقول ليس له حق عندي، فهذا الصلح على إنكار هل يجوز أو لا يجوز؟ فالجمهور يجوزونه، وبعض أهل العلم لا يجوزونه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ودليل الجمهور على الجواز هو قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حرم حلالا. فقد يحصل الصلح مع وجود الإنكار دفعا للمفسدة، كما في الزكاة تدفع للكفار إذا خيف شرهم، تدفع لهم الزكاة ليندفع شرهم، وأدخله العلماء في عموم قوله تعالى: والمؤلف قلوبهم ليندفع شرهم. فهذا فيه شبه من هذا الباب، أنه يجوز الصلح مع الإنكار، ولا يعني هذا أن الظالم يعفى من التبعة في الآخرة، فإنما هي قطعة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء أخذها وإن شاء تركها، من قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار. لكن يحصل بهذا الصلح انطفاء الخصومة والمفسدة، والله أعلم. فقول الجمهور بجوازه هو الراجح، والله أعلم. والشيخ حافظ رحمه الله فصل هنا وبين ويقول الشيخ زيد في تقرير ما يراه الناظم. قال: ومقتضى كلام الناظم التفصيل، وذلك أنه إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه فإنه يجوز له قبض ما صلح عليه ولو كان خصمه منكرا. أما إذا كان المدعي يدعي باطلا فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ما صلح به. والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه وإنما ينكر لغرض من الأغراض وجب عليه تسليم ما صلح به عليه. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يصالحه على بعض حقه وهو يعلمه، وإن كان يعلم أن له عنده حقا جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريم وأذيته، وحينئذ يحرم على المدعي أخذه. هذا يعني ما يراه الناظم. ثم قال رحمه الله: قال: والصلح في عمد الدماء قد حل بالعقل أو أكثر أو أقل. يقول الشارح وهو الشيخ زيد رحمه الله، قال: ومن جملة الأشياء التي يجري الصلح فيها قتل العمد، والمعلوم أن قتل العمد فيه 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، فإذا طلب أولياء دم العمد زيادة على هذا المقدار الشرعي أو أسقطوا فإنها تجوز مصالحتهم بأكثر من الدية وأقل، لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا فهو لهم، وذلك بتشديد العقل. وألحق يقول: انتهى الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في كتاب الديات إلى آخر ما ذكر من التخريج. وقال الألباني في صحيح الجامع: إسناده حسن. ثم قال الشيخ زيد: وألحق بعض العلماء جواز المصالحة في قتل الخطأ، فدل على أنه يجوز الصلح بأكثر من الدية أو بأقل من الدية أو بالدية وهي العقل. فباب الصلح أوسع وفيه مصلحة عظيمة، فبدل أن يقتص منه بالقتل ربما اصطلح مع أولياء الدم على أكثر من الدية، فهذا مما تجيزه الشريعة، لكن لا يجوز المبالغة في هذا الصلح كما يحصل في زمننا هذا من المبالغة الكبيرة جدا في الصلح عن الديات بالملايين ونحو ذلك. ثم ختم هذا الباب بأحكام الجوار، فقال رحمه الله تعالى: والجار لا يمنع وضع جاره لخشب إن شاء في جداره. وهذا كما في الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبته في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني هذه السنة. فهذا الحديث صريح في نهي صاحب الجدار عن منع جاره الذي يحتاج إلى وضع خشبه في جداره لينتفع بها، وهو حق من حقوق الجار. وهذا الصحيح أن الجدار إذا كان قويا فإنه لا يجوز أن يمنع صاحب الجدار جداره من أن يضع الجار خشبة أو خشبه عليه. إذا كان الجدار قويا ولا ضرر على صاحب الجدار فإنه لا يجوز أن يمنع جاره من وضع خشبه عليه كما في الحديث. فهذه سنة، وهذا من حسن الجوار والمعاملة بين الجيران، فمن حق الجار على جاره ألا يمنعه من وضع خشبه إذا كان لا ضرر عليه في ذلك، والله أعلم. ثم قال: وفي اختلاف في الطريق تجعل 7 أذرع لأمر النقل. وهذا لحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. وفي لفظ لأحمد: إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم 7 أذرع. فهذا فيه أن الطريق، وهذا في الزمن الماضي إذا كانت أيام كانت الطرق تسلكها الإبل ونحو ذلك فيجعل 7 أذرع. أما في زمننا هذا وقد اختلفت المراكب كالسيارات ونحو ذلك، فهذا يرجع إلى تقدير ولي أمر المسلمين ما يراه كافيا لطرق المسلمين وما تقرره الدولة فيعمل به، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال رحمه الله: وجاز إخراج ميازي بالمطر لشارع ما لم يكن منه ضرر. والميازيب هي أنبوب أو أنابيب توضع على سطح البيت أو المنزل إذا جاء المطر يجتمع فيها الماء ثم تصب في الشارع ونحو ذلك، فيجوز إخراج الميازيب، ميازيب المطر، لشارع ما لم يكن منه ضرر بهذا الشرط. إذا لم يكن فيه ضرر على سالك الطريق فإن هذا مما مشى عليه عمل المسلمين، أما إذا كان في ذلك ضرر فلأولى أن يصرفه إلى مكان لا ضرر فيه كما يحصل في زمن هذا إلى ما يسمى بمجاري المياه التي تكون في باطن الأرض ونحو ذلك، فهذا أيضا مما أجازته الشريعة. وجاز إخراج ميازيب المطر لشارع ما لم يكن منه ضرر بهذا القيد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.